كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان، لكم تحية طيبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. أيها الكرام في كل مكان، لا يزال حديثنا حول موضوع الهداية والضلال في الرؤية العلوية، وقد كنا ذكرنا في الحلقة الماضية التعاليم الإسلامية حينما تتحدث حول الهداية والضلال تؤكد على دور الشيطان في جر الناس إلى طريق الانحراف والضلال، والشيطان ينفذ إلى نفس الإنسان وينخرها ويخربها كما تخرب الخلايا السرطانية جسم الإنسان. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة 92 بعد 100 من خطب نهج البلاغة: وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وأدرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل. ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه، فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. ويحذر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الناس من حبائل الشيطان، حيث يقول في الخطبة سالفة الذكر: ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله، تمييزا بالاختبار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وإبعادا للخيلاء منهم. نعم مستمعينا الكرام، إن الشيطان حينما يوسوس للإنسان يزين له سوء أعماله، فيتصور الإنسان أن هذه الأعمال حسنات وما هي في الحقيقة إلا سيئات. إن أمير المؤمنين عليه السلام الذي يعد منهجه منهج الرسالة والوحي، لأنه تربى في مدرسة الوحي والرسالة، يحث الناس على مواجهة الشيطان للحؤول دون تغلغل الفكر الشيطاني في النفوس. والحقيقة أن تنظيف النفس من أدران الشيطان سبيل إلى تزكيتها ونقائها، ومن خلال تزكية النفس يسمو الإنسان إلى عالي الدرجات. إن دور الإصلاح الديني والهداية والإرشاد يقع على عاتق العلماء الصالحين، ويا ويل للناس من العلماء الفاسدين، إنهم كما يرى أمير المؤمنين عليه السلام يشكلون خطرا كبيرا على الأمة. وفي رؤية علي عليه السلام فإن العلماء غير الصالحين قد ضلوا طريق الهداية، وبطبيعة الحال فإن من يتبعهم يسير في جادة الضلال والانحراف. ولا ريب ولا شك أبدا أن خطر العالم غير الصالح يكون أكثر حينما يولى زمام أمور الأمة. وإلى هذا المعنى المهم أشار علي عليه السلام في العديد من كلماته وخطبه. ويدلنا كلام لأمير المؤمنين عليه السلام على أن الفساق من العلماء هم الذين يكرسون أحكام الدين لخدمة أغراض مشبوهة، إنهم بذلك ينأون عن الحقيقة والحق ويسيرون نحو الباطل والضلال. وأمثال هؤلاء كما يرى مولانا علي عليه السلام لا يتورعون عن تفسير آيات القرآن الكريم بحسب آرائهم الباطلة وأهوائهم. وقد ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أجل، إن علماء السوء هم في ضلالهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ابقوا معنا مستمعين الأحبة لما بعد الفاصل. وشكرا لتواصلكم مستمعينا. أيها الكرام، إن الحكام غير الصالحين، كما يرى علي عليه السلام، هم الذين يجرون المجتمع نحو الضلالة والانحراف. ومن هنا ينهى مولانا أمير المؤمنين الأمة عن اتباع حكام الجور والفساد، لأن مثل هؤلاء الحكام يقودون الناس إلى مهاوي الانحراف والرذيلة. وفي خطب الأمير صلوات الله عليه إشارة إلى مستقبل الأيام وتسلط الحكام الفاسدين على زمام الأمور، الأمور التي تقود إلى إضلال الناس. لنستمع إلى ما يقوله مولانا عليه السلام في الخطبة 8 من بعد 100 في نهج البلاغة. يقول صلوات الله عليه: فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه، وركب الجهل مراكبه، وعظمت الطاغية وقلت الداعية، وصال الدهر صيال السبع العقور، وهدر فنيق الباطل بعد كظوم، وتواخى الناس على الفجور، وتهاجروا على الدين، وتحابوا على الكذب، وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان الولد غيظا، ثم يقول عليه السلام: وكان أهل ذلك الزمان ذئابا، وسلاطينه سباعا، وأوساطه أكالا، وفقراؤه أمواتا، وغار الصدق، وفاض الكذب، واستعملت المودة باللسان، وتشاجر الناس بالقلوب، وصار الفسوق نسبا، والعفاف عجبا، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. نعم، إن أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لهم مكانة عالية عند الباري تعالى، فهو سبحانه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وربنا أوجب كذلك مودة العترة الطاهرة حينما قال القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ورسول الله صلى الله عليه وآله قرن عترته الشريفة بالقرآن الكريم حتى صارت العترة ثانية الثقلين بعد كتاب الله العزيز. وأمير المؤمنين عليه السلام أكد على الدور الريادي لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين باعتبارهم العلماء الصالحين والحكام المؤهلين الذين يسيرون بالأمة في طريق الهداية والرشاد. وفي حديث الثقلين برواية زيد بن أرقم التي أوردها صاحب كتاب إثبات الهداة، نقرأ قول المصطفى صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، من تابعهما كان على الهدى، ومن خالفهما كان على الضلالة. أما علي عليه السلام فيقول في أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة: هم عيش العلم وموت الجهل، ويقول واصفا إياهم صلوات الله عليه: لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. إذن تكون محصلة الكلام مستمعين الذي مر هو أن أهل البيت عليهم السلام منائر الهدى، وبأنوارهم الساطعة يبعدون الناس عن الغواية والردى. ومن هنا شبه المصطفى صلى الله عليه وآله أهل بيته الكرام الطاهرين بسفينة نوح، وحديث السفينة استفيض نقله في كتب الأحاديث، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا من الغرق. وفقنا الله وإياكم ببركة محمد وأهل بيت محمد للسير في طريق الهدى والسداد، نسأله تعالى التوفيق في ذلك. وهكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من هذا البرنامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في إذاعاتنا، وتابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم لهذه الفترة. بعد قليل نقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:43. موجز لأهم الأنباء في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. موعدكم مع الجولة الخبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2:00. الواحة الأدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. نقدم لكم أحدث التطورات في نشرة خبرية جديدة في الساعة 3:00. تلاوة وتبيان في الساعة 3:10، وعلى مدى حوالي نصف ساعة. شكراً لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وأتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحسنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع.
قصة من واقع الحياة
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة من الواقع، وأنتم تتابعون قصة جديدة عنوانها شللي هو السبب. إن البيت يعد الملجأ الأول والأخير لأفراد العائلة، حيث يجد المرء فيه الأمن والمحبة والوئام. لكن بيتنا ليس كذلك، لقد أصبح بيتنا كباب مغلق ومأزق ضيق. كلما فكرت فيه لم أتذكر سوى العذاب والتحقير. لم أسمع من أبي إلا كلمات الإهانة والاستخفاف. تحدثت معصومة بهذه الأحاديث ثم أجهشت بالبكاء، رغم حرصها على كتمان بكائها وعدم إفشاء ما يعتلج في نفسها. أرادت معصومة أن تحكي قصة حياتها المرة. شخصت ببصرها المبلول بالدموع إلى الأرض وأخذت تتكلم. مرضت في العام الأول من عمري وأصبت بالحمى كما حدثتني أمي. كانت درجة حرارة جسمي مرتفعة جداً، وكانت أسرتنا تعاني الفقر والحرمان، فلم يذهبوا بي إلى الطبيب في وقتها. ولما طال مرضي ولم تنخفض درجة حرارة جسمي، وفروا مالا من هنا وهناك وذهبوا بي إلى الطبيب، فأخبرهم بأني أصبت بشلل الأطفال. أصبح الشلل سببا في أن أواجه المعاملة الرديئة من أبي، فكان يؤذيني ويحقرني بكلامه دوما، حيث كان يحرق قلبي ولا يزال بكلامه اللاذع. كان أبي يعامل الجميع معاملة سيئة، لكن معاملته إياي أسوأ. لم نرى الراحة طالما كان في البيت، إذ كان يصرخ ويوبخ الآخرين لأسباب تافهة لم يكن له شغل خاص. فكان يشتغل يوما ويجلس في البيت أياما، لذا كانت تكاليف العيش تثقل كاهل أمي. إنها كانت تشتغل بالخياطة والتطريز لتوفر المال اللازم لشفائي، فكانت تذهب بي إلى الطبيب باستمرار، بعكس أبي الذي لم يكن يهتم بي أبدا. ولا أتذكر يوما أنه سأل فيه عن حالي، ويا ليته فعل ذلك مرة فحسب. يا ليته لم يطعنني بكلامه كلما وقع بصره علي. مرة من المرات رجعت مع أمي من عيادة الطبيب، فاستقبلنا أبي وهو يبتسم ساخرا وقال لأمي: حسنا، هل شفيت ابنتك؟ كانت كلماته كجرس الموت يدق في أذني. لا أنسى مدى غضب أمي والألم الذي كانت تشعر به عند سماعها كلمات أبي. كنت أتساءل مع نفسي متضرعة إلى الله: إلهي، يا إلهي، لماذا يتصرف أبي معي هذا التصرف؟ هل اخترت بنفسي أن أكون مشلولة؟ هل التقصير مني؟ لماذا يحد أبي شللي ذنبا لا يغفر؟ لما يعاقبني لذنب لم أرتكبه؟ كان أبي يقطب جبينه كلما رآني ويقول: أي فائدة لي في ابنة مشلولة تحتاج إلي دوما؟ والواقع أني لم أحتج لأبي أبدا، إذ كانت تكاليف عيشي ومعالجتي تثقل كاهل أمي المسكينة. كان الحزن قريني ولم يكن يفارقني أبدا حتى عند الأكل. كنت أتناول الطعام حزينة ولا أتذكر أني شبعت في إحدى وجبات الطعام، إذ كانت نظرات أبي تلاحقني كلما مددت يدي إلى الطعام ويردد مع نفسه: إذا كانت بلا رجلين تأكل بهذا الشكل، فكيف إذا كانت ذات رجلين؟ كانت هذه الكلمات تحرق قلبي، فكنت آكل أقل من بقية أفراد الأسرة. لم أطلب لباسا جديدا، رغم ذلك كان أبي يوبخني أكثر من أخواتي، ولم أفهم سبب ذلك أبدا. كانت أمي تدافع عني دوما، وكانت تحترق غضبا وتقول لأبي: ألا تخجل يا رجل؟ لماذا تؤذيها؟ ماذا فعلت بك حتى استحقت هذه المعاقبة؟ ما هذه الكلمات؟ هل توفر تكاليف عيشها حتى توبخها؟ إنها تساعدني أكثر من أخواتها السليمات، إنها فتاة حسنة، بل أحسن من أخواتها، لما لا تكف عن أذاها؟ وللأسف لم تكن كلمات أمي تؤثر في قلب أبي، إنه كان يراني مذنبة وذنبي هو شللي. بذلت أمي جهودها لتوفير الظروف المناسبة لدراستي، فبدأت بالدراسة في الابتدائية في السابعة من عمري كبقية الفتيات. كنت أحب الدرس والمدرسة حبا جما، كنت أرى المدرسة مكانا مقدسا، إضافة إلى أنها كانت تنقذني من ضوضاء البيت لساعات. كان الانتقال بين البيت والمدرسة صعبا لي، لكنني كنت أتحمل هذه الصعوبات عن طيب النفس. لكن أبي كان يخالفني في دراستي، رغم أنني ما طلبت منه شيئا لدراستي، وكان يعترض دوما ويقول لأمي: لماذا تدفعين هذا الثمن الباهظ من أجل هذه المشلولة؟ ألم يكفك ما بذلتيه من المال لشفاء رجليها دون أي فائدة؟ طلبت من أمي أن تعلمني الخياطة والتطريز لتوفير المبلغ الكافي لدراستي، وليكف أبي من كلماته اللاذعة. دمعت عينا أمي وقالت بإشفاق: عزيزتي معصومة، إنك تساعدينني في شؤون البيت بقدر الكفاية، فما عليك إلا أن تهتمي بدراستك. فقلت لها: ولكن يا أماه، ألا تسمعين كلام أبي؟ فأجابتني: دعيه يقول ما يريد. لكنني لم يكن باستطاعتي ألا أهتم بكلامه الذي كان يحرق قلبي. بدأت بالخياطة والتطريز وأنا في 13 من عمري. حاولت أن لا أحتاج إلى أبي أبدا، وتعلمت حياكة السجاد شيئا فشيئا، واستطعت أن أساعد أمي في توفير تكاليف العيش. وبالرغم من ذلك واصل أبي أذاه، فالتجأت أمي إلى تناول حبوب مهدئة للأعصاب، حيث كانت تتناول عدة أقراص في كل يوم، فكان هذا سببا في إصابتها بمرض نفسي جعلها تغير تصرفاتها شيئا فشيئا. فكانت لا تثق بأحد وتظن أن لا أحد يحبها، والكل يريدون إيذائها، وساءت أحوالها إلى حد كانت تشك في عندما كنت أعطيها كأسا من الماء، فكانت تقول: لا شك أن هذا الماء مسموم. كنت متأكدة من أن مرض أمي من آثار سوء معاملة أبي إياها. ذهبنا بها إلى عدة أطباء. كانت في بداية مرضها تتحسن بعد تناول الأقراص، لكن الحبوب فقدت أثرها بعد فترة، واشتد مرض أمي بحيث أرغمنا أن ندخلها المستشفى. هذا الأمر زاد في غضب أبي، إذ كان عليه أن يدفع مالا من أجل أمي رغم أنه لم يكن يعمل أبدا. فطلق أمي أخيرا. جاءت خالتنا وذهبت بأمنا إلى مسقط رأسها. كان ذهاب أمي ككارثة لنا، خاصة لي، إذ كان علي أن أحمل أعباء مسؤولية تدبير شؤون البيت وتربية أخواتي وأخي، إضافة إلى أني فقدت العمود الذي كنت أتكئ عليه. كنت أذهب إلى المدرسة في الصباح وأعمل في البيت في المساء. كان أبي عاطلا عن العمل، وكانت مهمة توفير تكاليف العيش على عاتقي. لم يستطع أبي أن يتحمل مواصلة دراستي، فمنعني من الذهاب إلى المدرسة، وكانت محاولاتي لتغيير رأيه دون جدوى. قضيت الأيام والشهور والسنين هكذا. كبرت أخواتي وقد بذلت جل جهدي لسعادتهن حتى تزوجن، وبقيت مع أبي وأخي الذي كان لي كولدي، إذ ربيته منذ صغره، منذ أن كان في الشهور الأولى من العمر. كان أبي يقول لي بعض الأحيان: لا بد لك من مغادرة البيت، لكني ما كنت أصدق كلامه، وكيف كان لي أن أغادر البيت الذي كنت قد عملت فيه منذ شبابي؟ بعد فترة أخبرت بأن أبي يريد أن يتزوج ثانية، والمرأة التي اختارها اشترطت عليه مغادرتي من البيت للقبول بالزواج من أبي. فكان أبي يبحث عن ذريعة لإخراجي من البيت، ولما يئس من ذلك أخرجني مع أخي دون سبب. أجهشت معصومة بالبكاء لما وصل حديثها إلى هذا المقطع. نظرت إليها بحزن، وكنت أبحث عن طريق لمساعدتها، فخطر ببالي أن صديقا لنا أسس مركزا كبيرا للخياطة، فاتصلت به وتكلمت معه حول معصومة ومهارتها في الخياطة. قبل هذا الصديق أن يساعدها ووظفها في شركته. اشتغلت معصومة واستأجرت غرفة في بيت قريب من الشركة. مضت شهور، كنت جالسة في غرفتي حين رن التليفون. أخذت السماعة وسمعت صوت معصومة، إنها كانت تتكلم بفرح. فرحت وسألتها عن سبب فرحها، فأخبرتني بأنها ستتزوج من فتى وقور مؤمن، ودعتني للحضور إلى حفلة زواجها، فقبلت بكل سرور وشكرت الله، وقلت في نفسي إن هذه من ثمار شجرة الصبر، وما أحلى هذه الثمرة. مستمعينا الأفاضل، نشكركم على هذه المرافقة، أملينا أن نالت هذه القصة رضاكم. فإلى ملتقانا القادم وقصة جديدة، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. اعتقل جلاوزة الأمن العريس وتوارى اثنان من أبناء العائلة، وها هو ابن العائلة الأكبر الدكتور عادل يجبر على الرحيل مع زوجته وطفليه والخروج من البيت. نعود وإياكم إلى موقف وداع العائلة مع عادل وأسرته، ونقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. مشى عادل وزوجته نور وولداه هشام وآمنة، مروا وسط الدموع الجارية وتحت الأكف الضارعة إلى الله، وهي تمتد فوق رؤوسهم وتلامس شعورهم ووجوههم، مروا يحملون مرارة صدورهم حتى خرجوا من الباب وتواروا عن الأنظار، تاركين دموعا لاهبة وخواطر سوداء غامضة كأنها غربان ترف ناعقة فلن يعود أحد، بعد أن مروا تحت المصحف الشريف الذي كانت تحمله أم عادل. ترك عادل رسالة إلى أحمد سلمها لأبيه قائلا: هذه الرسالة خاصة جدا، قل له أن يمزقها فور قراءتها. ذهب عادل مع عائلته إلى المجهول، تلاحقهم عيون الأم المفجوعة والأب المسكين، إضافة إلى عيني علي البريئتين، وهما تلاحقان بنظراتهما الحائرة هشاما وآمنة مودعتين. ركعت أم عادل على ركبتيها أرضا ورفعت يديها نحو السماء خاشعة باكية وهتفت متمتمة: يا إلهي، ما لوهج الفرح انطفأ في أرجاء البيت فجأة. عادل وعائلته ذهبوا إلى حيث لا أحد يدري، وربما لن يعودوا أبدا، وأحمد مفقود، وأيضا صلاح الذي عقد قرانه لم تزل فرحتي به غير مكتملة، وفرحته في أوائلها وفرحة عروسه. يا إلهي، أفي كابوس أنا أم في حقيقة مرة؟ بعد أيام معدودات عاد أحمد إلى البيت، فاستقبله الجميع بالسلامات والقبلات، وهتفت أم عادل به باكية: عادت إلي بك نفحة من روحي الشقية، لكنني خائفة على عادل وصلاح، قلبي يرتعد، لا تتركنا بعد الآن يا ولدي أرجوك. وسلمه أبو عادل الرسالة التي تركها له عادل، ففتحها على الفور وقرأ فيها: عزيزي أحمد، انكشف أمري، يبدو أنه اعتراف، لقد طلب الإخوة مني الاختفاء مع عائلتي، انتبه إلى نفسك جيدا. الشيخ حسن والدكتور علاء اعتقلا، اللجنة والخطوط المرتبطة بها بعهدتك منذ الآن، وعينك أبقها على العائلة، وداعا أخي الحبيب. قرأ أحمد الرسالة ثم مزقها ولم يخبر أحدا بفحواها، برغم أن العيون كانت تنظر إليه بقلق بالغ. وبدأت الروح تعود إلى البيت بعودة أحمد رويدا رويدا، فعاد ينبض بالحياة، إلا أنها حياة مفعمة بالألم والحزن. أما البسمة فقد سرقت من على الشفاه إلى الأبد، إذ يكفي لعين أن تدمع بمجرد النظر في عيني العروس زهراء الحزينتين المغرورقتين أبدا بدموع الفراق. استأنف أحمد عمله الوظيفي كإداري في مديرية الشرطة بشكل طبيعي، وكأن شيئا لم يكن، فكان يزاول العمل بانضباط وحيوية، ذلك منعا لإثارة الشكوك حوله، كما بقي حذرا خلال تحركاته وكلامه، وكان يقول دائما في سريرته: بعد انكشاف عادل واعتقال صلاح، لا شك أن الكثير من العيون المتربصة بي تتابعني وتسعى للإمساك بي، ومن خلال الرسالة التي تركها عادل فهم أحمد بأن أخاه سيترك العراق حتى يأذن الله. لكن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فبعد شهرين تقريبا من التخفي حاول عادل السفر بجواز سفر مزور، إلا أنه قبل أن يبارح الوطن تم إلقاء القبض عليه مع العائلة في المطار وأودع في معتقلات مديرية الأمن العام. عرف أحمد كل ذلك من بعض المتعاونين مع خطه التنظيمي في جهاز الأمن، لكنه لم يجرؤ على إخبار العائلة بهذه المأساة، فأودعها في قلبه وأضاع المفتاح، في حين أنه كان يفتعل الأخبار لوالديه عن عادل لكي يطمئنهم. ومن حسن حظ أحمد أن السلطات لم تطلع العائلة على أي خبر حول عادل وعائلته، فضاعت أخباره عن أهله طوال الفترة اللاحقة. لذلك كانت أم عادل تقول دائما وهي تمسح دموعها بيديها: كبر هشام، كبرت آمنة، ترى متى ستعود يا عادل؟ أما صلاح فلم يكن الوضع معه مختلفا، ولكن في أحد أيام آب اللاهبة رجلان من رجال الأمن دخلا الغرفة التي يعمل فيها أحمد، وبلا مقدمات طلبا منه أن يصحبهما بضع ثوان. وسط علامات الاستفهام التي ارتسمت على وجوه زملائه الموظفين في الغرفة نفسها، قال أحدهما بنبرة آمرة: أنت أحمد عبد الرزاق؟ ولم يترك له لحظة للإجابة، بل تابع القول: اذهب أنت وأبوك لتتسلما جثة الخائن صلاح عبد الرزاق، أعدم بعد المحاكمة والإدانة، ولا تنسى إحضار ثمن الرصاصات التي أطلقت عليه خلال عملية الإعدام. ثم انصرف كما دخل. ما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد مضطربا، جالس على منضدته منهارا، وأطرق برأسه ووضع يديه على وجهه. عندها التف حوله بعض أصدقائه الموظفين وسألوه عما جرى، إلا أنه لم يتكلم بكلمة، بل أخذ يشد وجهه بيديه، ثم نهض واقفا ورفع يديه وطرفه إلى السماء، وبعد أن تمالك نفسه قال: اللهم تقبل منا هذا القربان. وهم بالخروج، إلا أن أحدهم أمسك به من ذراعه مستفهما: ماذا تقصد؟ ما الخبر؟ سأذهب لأتسلم جثمان أخي صلاح، قالها أحمد بكل رباطة جأش، وخرج في حين تسمر زميله في مكانه ودهش بشدة، وكذا الحال مع بقية الموظفين. وتمتم أحدهم: الله يعينه ويعين عائلته، لقد بدأ الإعصار يضرب في بيتهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء
بلال.
توشوش في صدر الشطآن غربني الحب وحب الأرض من الإيمان أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن وطني 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 صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين بحيث يمكن للدولتين أن تكمل إحداهما الأخرى، مضيفا أن طهران مستعدة لمساعدة السعودية في المجالات التي تطورت فيها. ولدى استقباله وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قال آية الله السيد علي خامنئي إن هناك أعداء يعرضون توسيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا وجوب التغلب على هذه الدوافع العدائية، إذ إنه من الأفضل للأشقاء في المنطقة أن يتعاونوا بدلا من الاعتماد على الآخرين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جيش الجمهورية الإسلامية وصل إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات،